أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ذكرنا في اللقاء الماضي بعض الأمثلة من الأحاديث التي خرجها العلماء أصحاب كتب الأصول في كتبهم، لا سيما أصحاب السنن كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وهي أحاديث قد تكون من حيث النظر إلى إسنادها أحاديث ليست صحيحة، في إسنادها بعض الضعف، بعض ما يقدح فيها وفي قبولها، ومع ذلك وجدنا العلماء أدخلوها في كتب الأصول واستشهدوا بها بل واحتجوا بها، وأيضا وجدنا العلماء كالإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى يستدل بها ويثبت بمقتضاها بعض الأحكام الشرعية التي اشتملت عليها وتضمنتها، وبينا وجه ذلك، وأن هؤلاء العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى نعم نظروا في الإسناد فوجدوه ليس قائما ولا صالحا للاحتجاج به ولا الاعتماد عليه، لكنهم لم يكتفوا بتلك النظرة الإسنادية بل تعدوا ذلك إلى النظر في المتن نفسه، فنظروا في المتن فوجدوا هذا المتن أو ذاك له ما يقويه ويوافقه ويؤيده في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو في إجماع الأمة أو في عمل الأمة، فكل ذلك يعتبره العلماء وينظرون في الرواية بمقتضى هذه الأشياء، وإذا وجدوا تلك الرواية مع ما اشتملت عليه من ضعف في إسنادها إلا أن المتن مؤيد بتلك الأصول القرآن والسنة والإجماع، فحينئذ يحتجون بالرواية ويعتمدونها ويعتبرونها من المقبول، ذلك لكونها وإن كان الراوي الضعيف الذي رواها هو ممن لا يعتمد عليه ولا يحتج بتفرداته، إلا أنه لما روى ما وافقه فيه غيره وتأيدت روايته بتلك الشواهد وتلك الأصول دل ذلك على أن هذا الراوي حفظ تلك الرواية ولم يخطئ فيها، حتى وإن أخطأ في الإسناد، حتى وإن أخطأ في الألفاظ، إلا أنه لم يخطئ المتن أو المعنى الذي اشتمل عليه ذلك المتن، فجاء به على الصواب لكونه جاء به موافقا لما قد ثبت وتحقق من كونه ثابتا، فلأجل هذا كان هذا الحديث أو ذاك داخلا في كتب الأصول، داخلا في هذه الكتب التي عليها مدار أحاديث الأحكام، وهذا هو المعنى الذي ينبغي للباحث أن يتفهمه وأن يتعرف عليه وأن يتفقه فيه حتى لا يسيء الظن بعلماء الأمة، فإذا بنا نجد بعض علماء الأمة يضعف حديثا ثم هو يحتج به أو يضعف حديثا ثم يسوقه في كتاب من كتبه التي ألفها وهو كتاب من كتب الأصول، من يفعل هذا فيسيء الظن بأهل العلم ويظن أن هذا تناقضا منهم، إنما لم يفهم صنيع أهل العلم على وجهه ولم يفهم طريقتهم ومنهجهم الذي سلكوه عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. وأيضا صنيعهم هذا يدل على أنهم يتأملون المتون كما يتأملون الأسانيد، ويدققون في المتون كما يدققون في الأسانيد، وليس كما يدعي أعداء السنة قديما وحديثا بأن المحدثين عبارة عن عباد أسانيد لا يفقهون إلا الأسانيد وليس لهم شأن بالمتون. وهذا أبعد شيء عن منهج المحدثين وعن اطلاعهم ومعرفتهم. فعلماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى عندهم دقة متناهية وفقه بالغ ونظر قوي دقيق في النظر في المتون، كما أن لهم مثل ذلك في النظر في الأسانيد. ولهذا جاءت هذه الكتب التي ألفوها في أصول الأحاديث كما ينبغي، وصارت من أفضل الكتب التي ألفت على مدار الزمان إلى يومنا هذا. ذكرنا في اللقاء الماضي بعض الأمثلة وشرحنا منهج المحدثين من خلالها، وكيف أن المحدثين تأملوا المتون ونظروا فيها فلاحظوا فيها معنى مستقيما موافقا للأصول الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وعمل الأمة. اليوم نريد أن نذكر أمثلة أخرى لينجلي لك هذا المنهج الحديثي غاية الجلاء، وحتى يزول الشك الذي يروجه أعداء السنة قديما وحديثا ويريدون من كلامهم أن يقللوا من شأن المحدثين ومن شأن منهجهم الذي استعملوه وساروا عليه في نقد الأحاديث وتمييزها. اخترت لكم إخواني الكرام اليوم حديثا آخر، ذكرنا في اللقاء الماضي حديثين، اليوم اخترت لكم أحاديث أخرى. من أولها حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من ثلاثة في قرية لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من القاصية. هذا الحديث أخرجه أصحاب السنن، وهو حديث إذا نظرت إلى إسناده نظرة مجردة فقد تجد فيه مطعن. فهذا حديث يرويه راوي اسمه السائب بن حبيش، وهذا الراوي لم يروي عنه إلا زائد بن قدامة، فهو في عداد المجهولين أو إن شئت قل المستورين، وهؤلاء لا يعتمد على حديثهم ولا يحتج بتفرداتهم. فلأجل هذا لو أن مثل هذا الراوي تفرد بحديث ليس له ما يشهد له ويقويه ويؤيده ويوافقه لما احتج به العلماء، لكن أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى تأملوا المتن الذي رواه، تأملوا الحديث نفسه، فوجدوا أن هذا الحديث الذي رواه ليس غريبا من حيث المعنى، بل معناه مؤيد، معناه مستفيض، موجود مثله في الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الحديث فيه الاعتصام بالجماعة وأداء الصلاة في جماعة في المساجد، وأن من كان مع إخوانه في سفر فعليهم أن يصلوا الصلاة مجتمعين لا منفردين، وأنه لو فرض أن هناك قرية من القرى ليس فيها إلا ثلاثة أفراد فعليهم إذا ما جاء وقت الصلاة أن يصلوا جماعة لا أن يصلوا منفردين. ثم شبه النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم تفرق هؤلاء بتفرق القطيع من الغنم، فإن القطيع من الغنم إذا تفرق بعضه ها هنا وبعضه ها هنا فإن الذئب يتمكن من الاستيلاء على بعضها، الهجوم على بعضها، على افتراس بعضها، بخلاف القطيع إذا اجتمعت في مكان واحد فإن الذئب لا يستطيع أن يفترس إحداها. فكذلك الشيطان شأنه مع الإنسان، شأن الذئب مع الحيوان. فكما أن الذئب لا يستطيع أن يفترس الغنم أو الواحدة من الغنم إذا ما كانت في القطيع في الجماعة، فكذلك الشيطان لا يستطيع أن يفترس الإنسان أو أن يلهي الإنسان عن العبادة أو أن يضيع وقت الصلاة أو أن يصليها في وقتها إلا إذا صلى منفردا في بيته أو في سوقه، بخلاف ما إذا صلى في الجماعة. ونحن نجد ذلك واضحا لدينا، الواحد منا إذا صلى في بيته أو في سوقه بعيدا عن الجماعة فإنه يسهو كثيرا في صلاته، وربما يؤخر الصلاة والعياذ بالله إلى آخر الوقت وربما إلى خارج الوقت، بخلاف من اعتاد الصلاة في المساجد فإنه دائما وأبدا تجده يصلي أول الوقت ويحافظ على الصلاة. ثم إن الشيطان لا يتمكن منه، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو يعتبر شاهدا لهذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أذن المؤذن خرج الشيطان من المسجد وله ضراط، فإذا انتهى المؤذن من أذانه عاد، فإذا أقام الصلاة خرج من المسجد وله ضراط. فإذا الشيطان لا يجتمع مع ذكر الله عز وجل، فإذا اجتمع الناس في الصلاة لا يكون معهم الشيطان بل تكون معهم الملائكة، كما جاء في ذلك في غير ما حديث. وكذلك كل الأحاديث التي حث فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأداء الصلاة في جماعة، كما في حديث الأعمى لما جاءه يسأله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه رجل أعمى كفيف لا يجد من يقوده إلى المسجد، والطريق إلى المسجد فيه السباع وفيه الهوام، ولا يستطيع أن يذهب إلى المسجد بنفسه، فما كان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن سأله فقال: أتسمع النداء؟ قال: بلى. قال: لا أجد لك رخصة. وهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يذكر كما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع الله على لسانه لهذه الأمة سنن الهدى، ثم ذكر من شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ولقد كان الواحد منا يعني الصحابة رضي الله عنهم جميعا يهادى، ولقد كان يؤتى بالرجل أي من الصحابة أي من الكبار يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. فهذا يدل على أن أداء الصلاة في جماعة من شرائع الدين، وأن ذلك مما حث عليه الشرع الحنيف. فهذا الحديث مؤيد بتلك الأدلة كلها وغيرها التي تدل على أن الصلاة في جماعة أفضل، وأنها أبعد عن الشيطان وعن وساوسه، وأنه ينبغي للمؤمن أن يحافظ عليها حتى ولو كان يسكن في قرية بعيدة ليس في هذه القرية سوى هو وآخرين معه، فينبغي عليهم إذا ما حان وقت الصلاة أن يجتمعوا للصلاة لا أن يصلوا فرادى، لا كما يفعل كثير من الناس يتركون الصلاة والمساجد من حولهم قريبة من البيوت ولكنهم ينصرفون عنها بما يلهي ولا ينفع، وليس بعد ذكر الله سبحانه وتعالى من أفضل، وليس في هذه الأشياء التي تلهيك عن ذكر الله تبارك وتعالى خير. فإذا هذا الحديث وإن كان إذا نظرنا إلى إسناده نظرة مجردة فلربما لا نصححه، لكن لما نظرنا إلى المتن وجدناه متنا مستقيما ووجدناه متنا موافقا للأصول الشرعية، العلماء استساغوه واحتملوه وقبلوه وجعلوه في من الأحاديث المقبولة وأدرجوه في كتب الأصول. وكذلك أيضا من الأحاديث التي من هذا النوع عند علمائنا عليهم رحمة الله تبارك وتعالى حديث الدعاء هو العبادة، حديث الدعاء هو العبادة. فهذا حديث أيضا إن نظرت إلى إسناده نظرة مجردة لن يكون مقبولا، لأنه أيضا يرويه راوي مجهول، ومع ذلك فالعلماء قبلوه، ومنهم من صححه، وإنما صححوه أو احتملوه لكونه ليس فردا، وإنما معناه مشهور، معناه مشهور، أي المعنى الذي اشتمل عليه ذلك الحديث معنى موجود مثله في كتاب الله، وأيضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي عمل الأمة. أما في كتاب الله ففي قوله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالله عز وجل أمر أولا بالدعاء، ثم سمى هذا الدعاء عبادة، فقال: وقال ربكم ادعوني، ثم قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فدل على أن الدعاء عبادة، بل هو من أفضل العبادات. وكذلك قول الله عز وجل على لسان إبراهيم الخليل عليه السلام لما دعا قومه إلى توحيده الله سبحانه وتعالى فلم يستجيبوا له، ودعا أباه كذلك فلم يستجب له، فقال كما قال الله عز وجل: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقية، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، إلى آخر الآيات. فأولا دعاهم إبراهيم الخليل عليه السلام أن يدعو الله عز وجل ولا يدعو أحدا سواه، ثم سمى هذا الدعاء عبادة، وبين أن من يدعو غير الله هو عابد لغير الله، هو يعبد غير الله عز وجل، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. فإذا دل ذلك أيضا على أن الدعاء عبادة، على أن الدعاء عبادة، وليس إذن حديثنا الذي نحن نتناوله الآن الدعاء هو العبادة بمناف ولا بفرد من حيث المعنى، بل هو موجود مثله حتى في كتاب الله عز وجل. وأنت إذا تأملت سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تدرك هذا المعنى، وأن هناك أحاديث كثيرة جدا تدل على أن الدعاء عبادة من العبادات يتقرب بها إلى الله. هذه الصلاة التي هي أفضل العبادات، والتي هي ذروة سنام، والتي هي ذروة سنام الإسلام، هذه العبادة ما هي إلا دعاء، ما هي إلا دعاء، ومع ذلك هي تسمى صلاة، بل الصلاة في اللغة هي الدعاء. فدل ذلك كله على أن الدعاء هو العبادة، وأن الدعاء من العبادة. فإذا هذا الحديث ليس حديثا فردا، وإنما هو حديث معناه موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من الأحاديث التي تدخل في هذا الباب حديث الخط، اتخاذ الخط سترة، اتخاذ الخط سترة، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، فإن لم يجد فليخط خطا وليصلي إليه. هذا الحديث إذا نظرنا إليه نظرة مجردة نجده في إسناده بعض الضعف وبعض الاختلاف في إسناده، حتى وصفه بعض أهل العلم بأنه حديث مضطرب، أي فيه اختلاف شديد غير محتمل، ومع ذلك العلماء كانوا يحتجون به ويخرجونه في كتب الأصول، واعتبروه من المقبول، اعتبروه من المقبول. لماذا؟ يذكر الإمام ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله تبارك وتعالى أنه يعد من المقبول، حتى إن الإمام أحمد عليه رحمة الله أفتى به، ذلك لأنه موافق لمذهب الصحابة رضي الله عنهم جميعا، موافق لمذهب الصحابة رضي الله عنهم جميعا. وقد ذكرنا آنفا أن من ضمن الأشياء أو من جملة الأشياء التي تجعل الحديث مقبولا أن يكون معناه موافقا لفتوى الصحابة، أو لمذهب الصحابة أو لفتوى عامة أهل العلم. فلأجل هذا كان مقبولا من هذه الحيثية، كان مقبولا من هذه الحيثية، ناهيك عن كونه يدخل أيضا في باب الاحتياط، لأن الذي لا يجد سترة يستتر بها فلا أقل من أن يفعل شيئا يكون علامة له على الحيز الذي يلقي إليه بصره حتى لا يتجاوز بصره إلى أبعد منه فيقع في الخروج عن الخشوع في الصلاة. فكل ذلك يجعل الحديث من قسم المقبول. وكذلك حديث الأذنان من الرأس، وهو حديث يروى بأسانيد كثيرة، وكل أسانيده عند أهل العلم فيها مقال وفيها ضعف وفيها موجب لعدم الاعتماد عليها والاحتجاج بها. والعلماء يعتبرون هذا الحديث من حيث الإسناد حديثا ضعيفا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكنهم مع ذلك يجعلونه من المقبول، يجعلونه من المقبول، ذلك لأن فتوى عامة الصحابة عليه. فكثير من الصحابة كابن عباس وأبي هريرة وعائشة وغيرهم أفتوا بمعنى هذا الحديث بأن الأذنين من الرأس. بمعنى ما معنى كون الأذنين من الرأس؟ أي أن الأذنين لهما في الوضوء حكم الرأس، فإذا كان حكم الرأس في الوضوء هو المسح فالأذنان لهما الحكم نفسه وهو المسح. فهذا حديث من حيث الإسناد إذا نظرت إليه نظرة إسنادية مجردة يكون حديثا غير مقبول، حديثا غير صحيح، ومع ذلك اعتمده العلماء وقبلوه واحتملوه وأخرجوه في كتب الأصول واحتجوا به نظرا لكونه موافقا لفتوى الصحابة رضي الله عنهم. فإن كل ذلك يدل على أن معناه صحيح، معناه مستقيم. وهذا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، والإمام أحمد بن حنبل من العلماء الكبار الذين تلمس عندهم النظرة المتعمقة في المتون، لأنه كان إماما في الحديث إماما في الفقه عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فنظرته الإسنادية نظرة متعمقة، وكذلك نظرته المتنية نظرة متعمقة، ولا تجد فاصلا ولا ما يفصل هذا عن هذا، بل تجد دقة عنده في النظرة الإسنادية كما تجد عنده دقة متناهية أيضا في النظرة المتنية، كما ذكرنا آنفا في لقاء سابق في حديث التسمية على الوضوء، لما كان الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تعالى يضعف أسانيد هذا الحديث كلها، ثم هو مع ذلك يحتج بالحديث ويثبت الحكم الذي تضمنه، فجمع بين الفقه والحديث ولم يطغى عنده جانب على جانب. فكذلك في هذا الحديث حديث الأذنان من الرأس، سأله ابنه عبد الله ابن الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، فقال له الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس؟ فقال له الإمام أحمد بن حنبل نعم، نعم الأذنان من الرأس، مع أن الإمام أحمد بن حنبل يعلم أن هذا الحديث ضعيف، الحديث المصرح بأن الأذنين من الرأس والمصرح بنسبة ذلك الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلم الإمام أنه ضعيف، ولكنه نظر إلى كونه مع ذلك معمولا به، معمولا به عند الصحابة الكرام رضي الله عنهم. فلأجل هذا أفتى بمقتضاه ووجد أن معناه صحيح وإن لم يكن من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا، وهذا يدل على أنه عنده من المقبول، من المقبول المعتمد عليه. فإن لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد ومتن فلا أقل من أن يصح معناه في شرع الله عز وجل بحيث يصلح أن يحتج به. وكما قلنا مرارا وتكرارا إن الحجة عند علماء الحديث أعم من أن يكون الحديث صحيحا أو حسنا، فقد يكون الحديث ليس صحيحا ولا حسنا ولكنه عندهم مقبول، لأي صالح للحجة، صالح للحجة، فهو يعد من هذه الحيثية في أدنى مراتب الحجة، فحينئذ يعتمد عليه ويستدل به ويستشهد به ولا يهمل كلية. وهذا هو ما قصده علماء الأصول أو علماء الذين ألفوا كتب الأصول في جمعهم أحاديث الأصول، لم يقصدوا فقط إلى الصحيح والحسن، بل قصدوا كل الأحاديث التي تصلح لأن يحتج به أو عمل بها أو عمل بالمعنى الذي تضمنتها، ولو لم تصح من حيث اللفظ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونكتفي بهذا القدر، ونكمل حديثنا بإذن الله تبارك وتعالى في لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلاً.